كربا وأبالا كربلا لا زلت كربا وأبالا ما لك عندك آل المصطفى كربلا هي خاك أنجوه بلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابئة بالأحرار مصباح الهدى وسفينة النجاة سيدنا ومولانا الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهما السلام. نسأل تعالى أن يرزقنا شفاعته وزيارته. قبل أن نشرع بالمحاضرة أو الندوة، أحببت أن أروي أو أذكر روايتين ثم ندخل إن شاء الله لصلب البحث. عن شهر بن حوشب، هذا رجل صحابي، يروي عن رسول الله، طبعا عن أم سلمة هذا الحديث، في فضائل ابن حنبل ينقل هذه الرواية، ابن حنبل وتاريخ دمشق لابن عساكر واللفظ الأول، يعني في هذا الكتاب اللي هو فضائل الصحابة لابن حنبل، عن شهر ابن حوشب عن أم سلمة، فالراوي المباشر هو هي أم سلمة. قالت: كان جبرائيل عند النبي صلى الله عليه وآله معي فبكى، فتركته فدنا من النبي صلى الله عليه وآله. الباكي هو جبرائيل. فقال جبرائيل، أو عفوا الباكي رسول الله صلى الله عليه وآله، من هذا النص: أتحبه يا محمد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال: نعم، رسول الله كان يبكي. قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها. فأراه إياها، أراه تربة الحسين عليه السلام، فإذا الأرض يقال لها كربلاء. هذه في فضائل الصحابة صفحة 23. في معجم الطبراني أيضا، طبعا هذه الرواية صحيحة، هذه الرواية فيها أكثر من طريق، عن أم سلمة أيضا أن الحسن والحسين، هكذا نص الرواية في النص رضي الله عنهما، يلعبان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله في بيتي. التي تنقل هذه الرواية هي أم سلمة رضوان الله عليه. فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال: يا محمد، إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك. فأومأ بيده إلى الحسين فبكى رسول الله. رسول الله يبكي على الحسين، ووضعه إلى صدره، هكذا كان الرواية تقول. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وديعة عندك هذه التربة، يعني كان هذه التربة جبرائيل أعطاه إياه، فشمها رسول الله وقال: ويح كرب وبلاء. ذلك هذه التربة تربة عظيمة مقدسة عندنا، لأنها تأتي من هذا الخطاب، من هذا النص. طبعا هاتين الروايتين فيها رد على كل من يشكك أن الحسين، أن الإمام الحسين كان متردد في خروجه لقتال يزيد وهذه الدولة الظالمة. وما يروى من بعض الروايات أن الإمام قال لعمر بن سعد خيروني أو اختاروا مني، هكذا الرواية. للأسف في بعضها ينقلها من الشيعة للأسف الشديد. أما الرجوع إلى المكان الذي أقبلت منه أو أضع يدي، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني، الإمام الحسين هكذا في الرواية ينقلونها، أو أضع يدي في يدي يزيد، أو الخيار الثالث تسيروني إلى ثغر من الثغور. هذا كيف يصورون في هذه الرواية حتى لو كانت في التراث الشيعي، ولتكن هذه الرواية تتصادم مع هذا. الإمام الحسين كان يعلم، أخبره رسول الله بأنه مقتول وأن هذا خط. الآن نتكلم حول ما أصله السيد محمد باقر الصدر لثورته المباركة. هذا الكلام كله نضرب به عرض الجدار، لا قيمة له. على أي حال، نعود إلى صلب البحث. عندما نريد أن ندرس شخصية الإمام الحسين عليه السلام وثورته المباركة، لا بد لنا أن نتحرك ضمن سياقات تاريخية. نعود للتأريخ وندرس حياة الإنسان صاحب الثورة الإمام الحسين عليه السلام، إمام مفترض الطاعة. رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. ماذا قاما؟ ماذا نفهم من كلمة قاما أو قعدا؟ يعني سنة قولية فعلية تقريرية، هذا هو المطلوب. حسين مني وأنا من حسين، وغير ذلك من الأحاديث التي تؤكد إمامته بل وعصمته. أليس عندنا آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هؤلاء الخمسة متفق عندنا بين السنة والشيعة أن الإمام الحسين داخل في هذه الآية. فالحسين، فإمامنا الحسين إمام معصوم. وهذه المفردة، أقصد الإمامة، لها أكثر من بعد. فيها بعد سياسي، بعد اجتماعي، وغيرها من الأبعاد. كلامنا الآن يصب أين؟ في البعد السياسي. فالإمام في حركته المباركة لم يكن يريد العنف مع خصومه كما يصوره البعض، يريد يعطون بعد أن الإمام كأنه في مقام خصومة شخصية. ولم يكن مجرد ثائر يريد أن يسقط فردا وشخصا من الحكم. كلا، هذا التصور ليس صحيح. لا يمكن لنا أن نشخص ونختزل اختزال شخصية وثورة الحسين بهذا المنطق. ماذا أراد الإمام الحسين؟ الإمام الحسين أراد أن يسقط واقع، هذا الواقع، هذه المنظومة برمتها يريد أن يسقطها، لأنه واقع فاسد. إذن صحيح أن يزيد جزء من هذا الواقع. نعم، نحن نقول صحيح أن الحسين، أن هذا الشخص الإمام الحسين يريد أن من ضمن هذه المنظومة، مستبد طاغية، كله صحيح. ولكن ليس هدف الإمام إسقاط هذا الشخص بذاته، بل يريد تبديل الانحراف بشكل عام بما فيه هذا الظالم وهذا الطاغوت المتجبر الذي هو يزيد. يريد أن يحول المنظومة بمنظومة أخرى تمثل الإصلاح، تمثل الخير، تمثل العدالة. ماذا قال الإمام حسين؟ خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إن شاء الله يأتي الكلام حول أهداف الثورة المباركة من خلال هذا النص. طبعا قبل أن نتحدث عن ثورة الإمام الحسين، نهضته المباركة، مبررات الثورة، لا بد لنا أن نقدم وقفات لما تفضل أو تكلم به السيد الشهيد محمد باقر الصدر في تصوره وفلسفته حول النهضة بشكل عام. لا أتكلم فقط هذه النهضة. أي نهضة كانت؟ ما هو المعيار والمحرك لها؟ ثم نطبق ذلك على ثورته المباركة. فكلامنا ينصب على ركنين: ركن نظري وركن تطبيقي عملي. هذا هو محور ندوتنا. طبعا هذا الكلام نتصيده من بعض ما كتبه السيد الشهيد في أكثر من كتاب. إن شاء الله في المحاضرة الثانية أنا أعطيكم بعض المصادر التي اقتنصنا منها هذا الكلام. إذن في البدء لابد لنا أن نتعرف على الأسس والبناء نسميه البناء الفوقي الذي يصوره السيد الشهيد حول معالم حركة الإنسان في الحياة وفق المنهج القرآني الرباني. وهذا التصور طبعا يرتكز على أربعة أبعاد أو أربعة معالم أو عناصر. العنصر الأول هو الإنسان نفسه، ويتضمن هذا العنصر بالملازمة علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان وعلاقة الإنسان مع الطبيعة. الإنسان بنظر السيد الشهيد رضوان الله عليه هو المحور والأساس بحركة التاريخ ومحط الخلافة الربانية والمستأمن على حمل الأمانة. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، البقرة 30. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، الأحزاب 72. وحملها من؟ الإنسان. إذن هو المحور. هذه الأمانة بحسب فهم السيد الشهيد كما يعبر يقول هكذا: هي الوجه التقبلي للخلافة، والخلافة هي الوجه الفاعلي والعطائي للأمانة. الأمانة والخلافة عبارة عن الاستخلاف والاستئمان وتحمل الأعباء، فتارة نلحظها كما يصرح من قبل الفاعل وهو الله جل وعلا، وتارة ننظر إليها من زاوية القابل كما يعبر أهل المنطق أو الفلاسفة، من ناحية دور الإنسان في تقبل هذه الخلافة وتحمل هذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحمل الإنسان. إنه كان ظلوما أو يقول هذه السنة أو كذا تقبل التحدي السيد الشهيد. عرض الأمانة على الإنسان يقول رحمة الله عليه: هذا العرض ليس عرض تشريعي بل هو عرض تكويني. لماذا؟ لأن الإنسان هو الوحيد الذي يتقبل هذا تكوينا بحسب تركيبته بحكم فطرته وانسجامه معها بخلاف السماوات أو الجبال أو الأرض. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، عفوا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. التعبير بالدين القيم تأكيد على أن الفطرة وما هو داخل الإنسان وما هو داخل في تكوين الإنسان في تركيب الإنسان في مسار تاريخه هو هذا الدين القيم، يعني أن يكون هذا الدين قيما على الحياة، أن يكون مهيمنا على الحياة. هذه القيمومة في الدين هي التعبير المجمل في تلك الآية: إنا عرضنا الأمانة. إذن الإنسان هو المحور. لحركة التاريخ وهو المستأمن وهو الذي يحمل الأمانة والاستخلاف. العنصر الثاني حركة التاريخ أو السنن التاريخية كما يطلق عليها السيد الشهيد. هنا يؤصل لهذا العنصر المهم وهو منطق فهم السنن التاريخية. التاريخ البشري له قوانين تتحكم في سيرته في حركته في تطوره. كيف بدأ التاريخ؟ كيف نما؟ ما هي العوامل الأساسية في نظرة التاريخ في نظرية التاريخ؟ وما هو دور الإنسان هذا الذي تكلمنا عنه الآن؟ وما هو موقع السماء أو النبوة على الساحة البشرية؟ الإمام ما هو دوره في هذه الساحة؟ الإنسان كما قلنا هو المقوم لحركة التاريخ من خلال فكره، من خلال إرادته. لعلك تقول اضرب لنا أمثلة وضحوا لنا أكثر. يضرب السيد الشهيد بعض الأمثلة، يقول في قوله تعالى، طبعا يستنطق القرآن، قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. آل عمران 140. يقول: لا تتخيلوا أن النصر حق إلهي لكم، وإنما النصر حق طبيعي يكون لكم بقدر ما يمكن أن توفر الشروط الموضوعية. لا يمكن أن يأتي النصر إذا لم تتوفر الشروط الموضوعية لهذا النصر بحسب منطق سنن التأليف. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن بحسب منطق سنن التأليف التي وضعها الله سبحانه وتعالى كونيا قلنا لا تشريعيا، في غزوة أحد أنتم لم توفروا الشروط، لذلك خسرتم المعركة. الشروط لم تتوفر. الآن نطبقها أيضا على ثورة الإمام. بل أكثر من ذلك، قد يحدثنا منطق السنن عن سنة الاستبدال. أيضا هناك سنة الإنسان في حركته قد الله سبحانه وتعالى يستبدله. أين؟ قال تعالى: ألا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل، دققوا هذه المفردة، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. التوبة 39. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، انظر هنا ارتداد، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن هنا تغيرت السنة، صار هناك تبديل للسنة لهؤلاء. السنة أفنت هؤلاء لأنه لا توجد شروط موضوعية كمان يصوره السيد. فالسنن في منطق عملية التغيير محورها الناس، الإنسان كما قلنا في ضعفهم، في هذا الإنسان في ضعفه، في قوته، في استقامته، في انحرافه، في توفر الشروط الموضوعية أو عدم توفرها. يضرب السيد الشهيد مثالا آخر أكثر تقريب في قوله تعالى: وإن لو استقاموا، أو عفوا الآية الأولى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية بإضافة آية أخرى أيضا: وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طبعا الآية الأولى الرعد آية 11، والآية الثانية الجن آية 16. في هذه الآية أو في هذا المثال يمثلها السيد الشهيد رضوان الله عليه، يقول هذه تأخذ قضية شكل القضية الشرطية. في هذا الشكل تتمثل السنة التأريخية في قضية شرطية تربط بين حادثتين أو مجموعتين من الحوادث على الساحة التأريخية، وتؤكد العلاقة الموضوعية بين الشرط والجزاء. إن الله لا يغير ما، هذا هو الشرط، والجزاء ما هو؟ الماء الثانية، حتى يغير ما بأنفسهم. إذن هناك علاقة بين تغييرين، بين تغيير المحتوى الداخلي للإنسان وتغيير الوضع الظاهري للبشرية والإنسانية. مفاد هذه العلاقة ما هو؟ كيف يصورها؟ يقول مفادها قضية شرطية، أنه متى ما وجد التغيير في أنفس الناس بلغة هذه القضية الشرطية تغير الظاهر. إذا تغير الداخل في داخل الإنسان يتغير، إذا تغير الباطن تغير الظاهر. وإن لو استقاموا على الطريقة، هنا الشرط، لأسقيناهم، جاء الجزاء. ما أمغدها. لو كان القوم في ذلك الوقت في زمن الإمام الحسين مثلا على الطريقة، كانوا على المنهج الصحيح، لانتصروا حتما، يكون النتيجة تكون الانتصار، ولكن أنى لهم. نتكلم إن شاء الله. إذن البناء الداخلي للإنسان استنادا لهذه الآية التي استنطقناها يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع البناء الخارجي، ولا يمكن أن يفترض أن نفرض أو نفترض انفكاك البناء الخارجي عن البناء الداخلي، أو البناء الباطني عن الظاهر. لهذا سمى الإسلام عملية بناء المحتوى الداخلي، ماذا أسماه؟ بالجهاد الأكبر. هذه تمثل الماء الأولى لنقول، وسمى عملية البناء الخارجي بالجهاد الأصغر وهو الماء الثاني. لا يغير الله ما، هذا الجهاد الأكبر، حتى يغير ما الثانية وهي الجهاد الأصغر. العنصر الثالث، السيد الشهيد يطلق عليه المثل الأعلى. ماذا يريد بهذه المفردة؟ المثل الأعلى هو نقطة البدء في بناء المحتوى الداخلي للجماعة البشرية. يطلق هذا المصطلح الجماعة البشرية، يعني الإنسانية، المجتمع بشكل عام. وهذا المثل الأعلى يرتبط في الحقيقة بوجهة نظر عامة إلى الحياة، إلى الكون، يتحدد من قبل كل جماعة بشرية على أساس وجهة نظرها العامة نحو الحياة والكون. قد تكون نظرتهم نظرة إسلامية، قد تكون نظرة أخرى، نظرة غير هذه النظرة التي يقول بها هذه الجماعة أو تلك الجماعة. ولكن نسأل، ما هو المحور الذي يستقطب عملية ذلك البناء الذي تكلمنا عنه وذلك المحتوى، وما هي نقطة البدء في هذا العنصر؟ المحور الذي يحدد الأهداف والغايات والنشاط والنشاطات والتحركات ويمنح الإنسان تصوراته عن الكون عن الحياة هو الله تعالى. إذن المثل الأعلى هو المولى جل وعلا الذي تختلف في تصوره وتجسيده الأمم، فتختلف تبعا لذلك مساراتها في التاريخ. هذا المثل الأعلى هو الهدف لجميع الإنسانية. ثورة الإمام الحسين عندما يريد أن ينطلق منها هدفه ماذا؟ هو المثل الأعلى، هو الله تعالى. لذلك تشير الآية القرآنية، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقيه، عملية تصاعدية إلى المثل الأعلى، إلى الله جل وعلا. إذن هناك دخل عنصر ثالث في هذه العلاقة الثلاثة، علاقة الإنسان كما قلنا، أو الإنسان وما يلازمه علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، علاقة بالطبيعة. وقلنا العنصر الثاني هو عنصر حركة التاريخ، والعنصر الثالث المثل الأعلى. عنصر آخر عندنا نضيفه أو نقتنصه من خلال ما تكلم به السيد الشهيد هو عنصر الحاكمية أو الحاكم بالذات. بعد فرض الإيمان بالمثل الأعلى الذي أطلق عليه هذا المصطلح أو الله جل وعلا، على فرض الإيمان بالدولة الإسلامية، يفرض السيد الشهيد ثلاث نظريات حول الحاكم، حول التصور العام للحاكم. الأولى أن يكون الحاكم معصوما، يفترض أن يكون الحاكم معصوما. ثانيا أن يكون الحاكم شرعيا ولكنه غير معصوم بحسب ما فرضته لعله الظروف معينة، صحيح شرعي ولكنه غير معصوم. الحالة الثالثة أن يكون الحاكم إسلاميا منحرفا، وهذا ما نراه في تلك الحقبة التي عاشها الإمام الحسين. السيد الشهيد رؤيته في هذا التقسيم الثلاثي أنه لا بد أن يكون الحاكم معصوما. لماذا؟ يقول لأن افتراض انحراف الحاكم يمس حقوق الأمة، حقوق المجتمع ككل. الأمة لابد أن تمارس حقها الشرعي في الدفاع عن حقوقها، كما أن أي شخص يتعرض لظلم من شخص آخر لابد أن يدافع إذا كان هناك حاكم غير معصوم وغير شرعي، هذا بالتالي يكون حاكما ظالما. ومن حق الإنسان أن يدافع عن نفسه، أن يدافع عن ماله، أن يدافع عن كرامته في مقابل ذلك. فلا بد أن يدافع في حدود هذين الحكمين، حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحكم بجواز دفع الظلم عن الناس. إذن هناك أربعة عناصر استنطقناها لرؤية السيد الشهيد للحياة والكون بشكل عام. هنا يأتي السؤال القهري والذي ننتقل فيه إلى الجانب التطبيقي، هل أن الإسلام أو هذا الدين القيم الذي قلنا والذي قلنا أن الإنسان هو محوره وهو من حمل الأمانة، تم تطبيقه بشكل صحيح؟ لم ينحرف المسار أو انحرف وفق تلك القواعد التي والعناصر الأربعة التي ذكرنا، بعد أن بنى رسول الله صلى الله عليه وآله أصول هذا الدين، قواعد هذا الدين التي رسول الله خطط لهذه الأمة لفترة وتجربة قصيرة، هل أن مسار الأمور يا ترى مسار الأمور أخذت شكلا صحيحا أو لا، اختارت نمطا آخر غير ما خطط له الرسول الخاتم، وتم تعطيل ما كان يؤسس له في جميع مناحي الحياة التاريخية الاجتماعية السياسية، عطلت الحياة لأنه لم تطبق بشكل صحيح وبرزت هناك حكومات فاسدة، فأيهما؟ سيد الشهيد يقول بحسب رؤية السيد الشهيد يقول أن هناك انحرافا حصل. طبعا السيد الشهيد رضوان الله أنا أتعجب وأستغرب من يصوب من يتكلم على السيد الشهيد، أنا عندما أقرأ السيد فكر السيد أراه متشدد جدا، كلماته في الصميم تمثل قمة الوعي، رؤية واضحة تجاه الأئمة صلوات الله عليهم ونظرياته التي أسسها ولم يقل أحد قبله. وللأسف لحتى هذه اللحظة ما وجدنا من تكلم بحسب ما تكلم به منطق السيد الشهيد. هنا يقول السيد الشهيد أن هناك انحرافا حصل ولا بد من دراسة تأملية دقيقة فاحصة لذلك اليوم الذي حصل فيه ذلك الانحراف، وهو يوم السقيفة، حيث يقول هكذا هذه العبارة حيث كان انحرافا في الدولة في كيان الدولة، لأن القيادة اتخذت طريقا غير طريق الطبيعي. الطريق الطبيعي هو أن تسير الأمور إلى من نص عليه رسول الله، إلى علي عليه السلام، في تكلمنا سابقا في حديث الغدير، وكيف أن رسول الله نص الطريق واضح، هذا نص أن رسول الله النص واضح كان عليه. فالقيادة المفترض أن الانحراف يجب أن يميل لهذا، حتى لا نقول بالانحراف، لكن الأمة انحرفت في تلك البقعة التي هي السقيفة. هذا الانحراف قصر عمر التجربة الإسلامية وزور معالم الإسلام، دققوا هكذا عبارته، وزور معالم الإسلام. ثم يذكر رحمة الله عليه سببين لهذا الانحراف، السبب الكمي والسبب الكيفي. السبب الكمي هو أن عمر التجربة الإسلامية يصبح قصيرا بفعل هذا الانحراف. الانحراف كان في الأمة، لم تذهب الأمة إلى ما أراده رسول الله، هذا يسميه بالسبب الكمي لأنه يسرع بفناء التجربة الإسلامية. السبب الثاني ما هو؟ السبب الكيفي، وهو أن الانحراف يشوه معالم الإسلام، لا يعطي الإسلام بشكل صحيح. فهذا العامل الكيفي وذلك العامل الكمي يجعلان الأمة غير مستوعبة للإسلام. الإسلام يكون مشوه ناقص، لأنها لم تعش الإسلام إلا زمنا قصيرا بفعل العامل الكمي، ولم تعشه إلا بصورة مشوهة بحكم العامل الكيفي، فلا تتحس الأمة بفعل هذين السببين. لذلك أفرزت الأمة ماذا؟ أفرزت معاوية، أفرزت يزيد بن معاوية، بالتالي انهارت الدولة، وتبعا لذلك ينهار المجتمع الإسلامي. لماذا؟ لأن المجتمع يتقوم بالعلاقات التي تنشأ على أساس الإسلام، الإسلام الصحيح وليس الإسلام المنحرف. فإذا لم تبقى زعامة ترعى هذه العلاقات وتحميها وتقنن القوانين، فلا محالة ستتفتت وتزول، وهذا معناه زوال المجتمع الإسلامي، وبالتالي تنتقل الزعامة لماذا؟ لمن هو ليس لها أهل. ليس لها أهل، يزيد ليس لها، معاوية ليس لها، وهذا ما حدث بالفعل. وهذه الرؤية التي رسمها لنا السيد محمد باقر الصدر. طبعا لا نريد أن ندخل في مجريات الأحداث بعد رسول الله، إذا أردنا أن ندرس الواقع بشكل عام لابد أن ندرس حياة أمير المؤمنين، حياة الإمام الحسن، ثم ننتقل إلى حياة إلى الإمام الحسين صلوات الله عليه، لأن هناك ترابطا بين كل من هؤلاء صلوات الله عليه. مجريات الأحداث بعد رسول الله، بعد كيف واجه أمير المؤمنين تلك الصراعات، لابد أن نفهم هذا الشيء ولكن بشكل مختصر. الأمة في زمنه، في السيد الشهيد يركز على هذا المنطق، يقول الأمة في زمن أمير المؤمنين كانت تعيش مرض الشك. دققوا، هذا المرض الذي عانى منه الألم أمير المؤمنين عليه السلام، أنقل فقط هذا النص الذي يبرز هذا المرض، كما ينقل مرض الشك الذي كان يعيشه أمير المؤمنين. قال رحمه الله السيد هكذا يقول: الإمام الذي خاض المعركة على رأس هذا المجتمع لتصفية الانحراف من الداخل وتصفية الانحراف من الخارج، كان الإمام هذا كانت مهمته أن يصفي الانحراف من الداخل ومن الخارج، كان يريد أن يوعي الجماهير ويفهمها بأن المعركة ليست معركة زعامة شخصية، دققوا، وليست معركة وجود خاص. أمير المؤمنين كان يعيش مع هؤلاء الناس الذين يتصورون أن المعركة زعامة ماذا؟ زعامة شخصية لعبت هاشم بالملك. فلا وحي نزل كذا، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يريد أن يفهم أمير المؤمنين أن معركته هي معركة السماء، معركة الحفاظ على أمانة الله التي قلناها في تلك العناصر التي جاهد في سبيله آلاف من الأنبياء. كان يريد أن يوعي الجماهير على واقع هذه المعركة وطبيعة هذه المعركة، وإنها معركة السماء لا معركة العرض، معركة الله لا معركة الهوى. انظروا كم هو التعبير دقيق. يريد أن يفهمهم أن هذه المعركة التي أنا أمير المؤمنين يخوضها مع تلك الجاهلية معركة الله لا معركة الهوى، إلى أن قال رحمه الله: حينما أخذوا يحسون ويدركون هذا بدأوا لأنفسهم بالشك، يشكون في أمير المؤمنين. فإن التميع يوحي للإنسان بالشك، رغبة هؤلاء في أن يوقفوا هذه الجهود، في أن يجمدوا أنفسهم، في أن يريحوا أنفسهم. هذه الرغبة النفسية عند هؤلاء ما كانوا يتبعون أمير المؤمنين تخلق شكا، تخلق مبررات لا منطقية، مبررات غير منطقية. كانوا دائما ما يتبعون أمير المؤمنين إطلاقا. كثير من الأحداث، لا نريد أن ندخل هذه الأحداث التي عاشها أمير المؤمنين في تلك الحكم، لأنهم كانوا لم يفهموا أن عليا كان يمثل الرسالة، كان هو الأمين من قبل رسول الله على التجربة، تلك التجربة القصيرة التي يريد أن ينقلها رسول الله لعلي عليه السلام. ما كان يفهمون، التجربة كانت قصيرة. أمير المؤمنين كان هو المحافظ على استقامتها، على صلابتها، على عدم تميعها. على أي حال، إذن الأمير المؤمنين في زمنه كانت الأمة تعيش الشك. في زمن الإمام الحسن، لابد أن إن شاء الله نتحدث في الجلسة التي تأتي إن شاء الله، كيف الإمام الحسن بصلحه رفع هذا المرض، يعني حاول أن يفهم الأمة أو يرفع هذا الشك من خلال الصلح. لكن قبل أن نتكلم عن ذلك، أو قبل أن نختم هذه المحاضرة، لابد أن نفهم أمرا في غاية الأهمية، وهو أن هناك تعدد وتنوع لأدوار الأئمة صلوات الله عليه، ولكن الهدف واحد. يعني هناك من يشكك، يقول مثلا لماذا الإمام الحسن، لماذا هذا معاوية، ولماذا الإمام الحسين قاتل، ولماذا الإمام السجاد كذا وكذا. مثلا السيد الشهيد عنده كتاب تنوع أدوار ووحدة هدف، هذا الكتاب أرجو أن تقرؤونه بتأمل. يقول رضوان الله عليه هكذا: الإمام الحسن مثلا هادن معاوية بينما حارب الحسين يزيد حتى قتل، وحياة السجاد قائمة على الدعاء بينما كانت حياة الباقر قائمة على الحديث والفقه. حينما ندرس الأئمة ككل ونربط بين هذه النشاطات بعضها بالبعض الآخر، نجد أن العمليات كل وضعت على مدى ثلاثة أجيال، نجد أنفسنا أمام تخطيط مترابط يكمل بعضه بعضا ويستهدف الحباب على الإسلام. يقول أن هذه منظومة متكاملة، منظومة يكمل بعضها بعضا. يعني لو فرضنا أن الإمام الحسين أخذ المرحلة مرحلة الإمام الحسن، لكان يصالح الإمام الحسن. ولو انتقلنا بالإمام الحسن إلى مرحلة الإمام الحسين لاستشهد الإمام الحسن. لذلك يقول: في عقيدتي أن هناك وجود دور مشترك مارسه الأئمة جميعا كمنظومة كاملة، ليس مجرد افتراض نبحث عن مبررات للتاريخ، وإنما هو مما تفرضه العقيدة نفسها وفكرة الإمامة بالذات، لأن الإمامة واحدة في الجميع بمسؤولياتها بشروطها، فيجب أن تنعكس انعكاسا واحدا في شروط الأئمة عليهم السلام، وأدوارهم مهما اختلفت هي واحدة، وهي تشكل هدفا واحد ليواصل كل جزء من تلك الوحدة الدور للجزء الآخر ويكمله. إذن هناك تنوع للأدوار وهناك هدف واحد، ولا فرق بين إمام وإمام آخر. هذا التشكيك ليس صحيحا إن شاء الله. طبعا في المحاضرة التي إن شاء الله غدا تأتي، السيد الشهيد يتكلم حول مرضين عاشته الأمة: مرض الشك الذي تقدم، ومرض آخر وهو مرض موت الإرادة يسميه، أن إرادة الناس ماتت فلا بد من إحيائها، لا بد أن يحيي الإمام الحسين الناس بدمه الشريف. إذن لابد أن ندرس إن شاء الله بتأمل رؤية السيد الشهيد في الظروف أولا، والملابسات التي عاشها الإمام الحسن بشكل مختصر، لأنه له ارتباط بالإمام الحسين بشكل مختصر، ولماذا لم يحارب معاوية، ولماذا اختار الإمام الحسين الحرب بدل الصلح. ثم ندرس مبررات نهضة الإمام الحسين وأهداف ثورته المباركة. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. I'm
بنجرین آل تو یا محمد بنجرین آل تو یا قتیل دشت خون یا مبتلا قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء قاتل نشبه خبر مدند